بلده وماله. وأشكر الإخوة القائمين على تنظيمها، وفي مقدمهم أخ عبد الله، وكل من يتعاون معها ويتفاعل معها. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن موضوع هذه الليلة حديث عن موضوع ذو شجون، وربما هو موضوع الساحة في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، وبخاصة بعد أحداث سبتمبر وإعلان الاستراتيجية الصليبية الأمريكية تحت لافتة الحرب على الإرهاب. فتلك الأحداث وتلك الحرب أحيت هذا التيار بعد موات، ونفخت فيه أسباب الحياة بعد أن كاد يفارقها في منطقتنا، وتحول كثير ممن كانوا نقيض الليبرالية وبالذات من الماركسيين وغلاة اليساريين إلى ليبراليين وليبراليين جدد. سبق الحديث عن هذا كثيرا مني ومن غيري في الصحافة وفي النت وفي الفضائيات وفي، ولن أتحدث في هذه الليلة لا عن مفهوم الليبرالية ولا عن تاريخها ولا عن ظروف نشأتها ولا عن الأسباب والمؤثرات والسياقات الدينية والتاريخية والفلسفية والسياسية والاقتصادية التي أدت إلى نشوئها وتكامل مفاهيمها في الغرب، ولا عن كيفية انتقالها إلى العالم الإسلامي كقوالب جاهزة وثياب مفصلة أتي بها، وبعد ذلك يحاول دعاتها أن يكيفوا ويقولبوا أوضاعنا وأمتنا وتاريخنا ومجتمعاتنا لتصلح مع تلك القوالب الجاهزة التي أتي بها. لكن دعوني في المقدمة أشير إلى بعض المفاهيم بشكل سريع جدا حتى ننطلق منها، وهي من باب التذكير. أولا، الليبرالية أيها الإخوة من أهم مبادئها تحييد الدين عن الحياة، تحييد الدين عن الحياة وجعله قضية شخصية خاصة بالعلاقة بين العبد والرب. وهذا التحييد يجب أن يتم إما بالرضا والاختيار وإما بالقصر والإكراه. كذلك من أهم مبادئها كما يطلقون، هو شعار مشهور معروف، منع المنع كما يقولون، بمعنى ليس هناك محرمات وليس هناك ممنوعات، إنما هو إطلاق الحريات في كل شيء. وهذا متفق عليه بين أهل الليبرالية من حيث الأصل الفلسفي لها والجذر المعرفي، لكنه من حيث الواقع لا يمكن أن يكون هذا. فقالوا يقصر التنظيم ووجود القانون على الحد الأدنى الذي يحمي ذلك المبدأ، مبدأ منع المنع ومنع التحريم ومنع الحظر. ولذلك أطلق بعض مفكريها شعار دولة الحد الأدنى، بمعنى أنه لا يوجد تنظيم ودولة إلا في الحد الأدنى الذي لا بد منه. هذا التشريع المحدود الذي أيضا هذا من المبادئ الذي قالوا به، يرون أنه حق مطلق للإنسان لا يجوز إسناده أو إعطاء صلاحيته لغير الإنسان، بمعنى أن الأديان وأن الله سبحانه وتعالى ليس لهم حق التشريع للإنسان في هذه الحياة، وأن الإنسان يملك الأهلية الكاملة والصلاحية الكاملة ليشرع لنفسه حلا وحرمة في جميع القضايا وجميع جوانب الحياة المختلفة. وبالتالي أنا فقط حدثت عن هذه الثلاثة المبادئ فقط بشكل موجز حتى أدفع شبهة تثار للتلبيس والتدليس، وهي القول أن هناك ليبرالية إسلامية، أو أن هناك ليبرالية، يعني كما قيل في الستينات عندما شمخت وانتشرت الماركسية، فالبعض قال أنا ماركسي إسلامي. الماركسية التي أصلها لا إله والحياة مادة، والإسلام الذي أصله لا إله إلا الله، يعني لا أعلم كيف يمكن أن يجتمعان. والليبرالية التي تقول بتاليه الإنسان، وأنه هو إله نفسه وإله الحياة، والإسلام الذي يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أعلم كيف يمكن أن يجتمعان. هناك أيها الإخوة شبهة يروج لها الليبراليون، هي أنهم أصحاب مشروع النهضة في الأمة، وأن الإسلاميين ظلاميون ورجعيون وماضويون، وأنهم مأزومون ومشغولون فقط بقضية واحدة، هي قضية الهوية والأخلاق، وهم يقولون أن الهوية قضية من الماضي في زمن العولمة، وأن الأخلاق أيضا تلاشى ثباتها وانتهى في زمن البرجماتية النفعية ولم يعد لها وجود، وبالتالي فقضية الإسلاميين لم يعد لها وجود من وجهة نظرهم. لكنني أقول أيها الإخوة الكرام، في منطقتنا، وأتحدث في المنطقة الإسلامية والمنطقة العربية، إذا أردنا أن نناقش هذه الشبهة فنحن نحتاج إلى أن نستعرض واقع الليبرالية في المنطقة وتاريخها وحصادها، ما هو الذي جلبته لأمتنا ومنطقتنا، ونوعية الرجال الذين يحملونها من حيث أخلاقهم ومن حيث وطنيتهم ومن حيث نزاهتهم، في الجملة نتحدث عن الجملة عن الغالب، وفي المقابل أيضا نتحدث عن المشروع الإسلامي وتاريخها في المنطقة منذ أكثر من 1400 عام، ودعوات التجديد والإصلاح التي ظهرت فيه في عصور مختلفة، ومنجزات هذا المشروع، وأيضا نوعية وصفات وكذلك تخصصات حملت هذا المشروع من الرجال ومن النساء، وحينئذ سيكون واضحا أمامنا تماما من هو صاحب المشروع النهضوي الحقيقي، ومن هو الوكيل التجاري للغرب الذي ينفذ مشاريعه في تخريب منطقتنا واستعباد أمتنا. من أهم الفروق أيها الإخوة بين المشروعين، المشروع الإسلامي وما يطرحه الصادقون من الليبراليين، قضيتان. القضية الأولى، الإسلاميون يعتقدون أن الأمة والملة تتعرض من بدايات عصر الاستعمار لحملة إرهابية استعمارية شرسة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وعسكرية، تحت لافتات متجددة في كل زمن تأتي بلافتة مختلفة، وأيضا تفاصيل مختلفة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأوطان والمجتمعات لكن جوهر هذه الحملة واحد لا يختلف، وهو احتلال الأوطان واستتباع الشعوب ونهب الثروات وتغيير الهوية وإقصاء الإسلام، يعني هذا هو جوهر هذه الحملة، وهي التي تعمل الآن تحت لافتة حرب الإرهاب وزعم نشر الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان. الليبراليون في مقابل هذه الرؤية الإسلامية يرون أن هذا الاندماج وهذا التماهي مع المشروع الغربي هو وسيلة ضرورية للنهضة والتنمية والرقي واكتساب الحضارة والمدنية، وبالتالي فالرؤيتان البون بينهما شاسعة والافتراق بينهما جذرية وعميقة. الأمر الآخر، الإسلاميون يرون أنه لا يمكن لهذه الأمة أن تنهض نهضة حقيقية وتتحرر تحررا حقيقيا تنال به العزة والمنعة إلا بفقه والتزام ثوابت ومعطيات الشريعة وأصولها، بمعنى أننا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى، والإسلام لا يحجر ولا يحجز ولا يحرم ولا يمنع أن نأخذ بأسباب الحضارة والرقي والتمدن إذا كانت هذه الأسباب عند غيرنا، مع الحفاظ على هويتنا وخصوصيتنا وشخصيتنا ومصالحنا، بل يوجب ذلك علينا ويؤثمنا إذا نحن قصرنا في ذلك. فقط نحتاج إلى الوعي بحاجات ومنجزات ومتغيرات الواقع والعصر، ونستثمر هذه المنجزات ونعي هذه المتغيرات ونتعامل معها وفق معطيات الشريعة. الليبراليون في أغلبهم يرون أن النهضة والتقدم لن تتحقق إلا بالانسلاخ من الماضي والتحرر من التراث والقطيعة معه، والتوجه نحو العصر فقط بكل قوة لدخول المستقبل بنجاح. وبما أن العصر هو عصر غربي بامتياز، فلا بد أن ننغمس في الغرب والتغريب، يعني كما قال يعني روادهم في بدايات القرن. هل هناك خطورة يشكلها الليبراليون جذرية على أمتنا، على مجتمعنا، على بلدنا، على أوطاننا الإسلامية؟ أرى أن نتحدث عن هذه من خلال عدة زوايا أيضا بإيجاز، لأننا لن ندخل في الموضوع إلى الآن، هذه كلها مقدمات حتى نؤسس عليها عند الحديث عن الموضوع. أولا، يجب أن نفرق بين المنظر المتأدلج المعتقد الليبرالية وبين المسوق الجاهل بها أو الباحث عن المغانم وعن المناصب وعن الوجاهة، أقلها أن تنشر صورته في الجرائد وأن يتحدث عنه على أنه مثقف وأنه مفكر وأنه ليبرالي، وترتقي بعد ذلك إلى يعني الحصول على المغانم الجنسية والمغانم المشروبات ومغاها، وترتقي إلى أن قد تكون الحظوة الدولية أو المناصب الكبرى. فيجب أن نفرق بين الأمرين، الفريقين. الفريق الأول أصحاب قضية وأصحاب مشروع، ويجب أن نتعامل معهم على هذا الأساس. والفريق الآخر هم يبحثون عن الأضواء، وإذا حسوا بأن الانسياق تحت لافتة ولواء الليبرالية سيحرمهم هذه الأضواء وهذه المغانم، فسيتخلون عنها سريعا. الليبراليون حسب التقارير الغربية ومنها تقارير راند المختلفة، حقيقتهم كما تؤكد هذه التقارير أنهم مجموعة وظيفية ذات وظيفة محددة وتكليف وقتي محدد، وأن هذه المجموعة ستأخذ مقابلا وأجرا لذلك. ولذلك أيها الإخوة، لم نرى أنها ارتفعت عقيرتهم وسمع صوتهم وضجيجهم بشكل كبير إلا حين دق المحافظون الجدد وبوش طبول الحرب الصليبية بعد 11 سبتمبر، فظهرت الليبرالية بهذه الصورة التي لم تكن موجودة. ولدي هنا مقالات للليبراليين أنفسهم يؤكدون أنهم كانوا في حالة كمون وسكون وجحور كما قال بعضهم، بل قال أحدهم في مقال نشر في إحدى جرائدنا أن أحداث 11 سبتمبر كانت نعمة وهبة سيقت إليهم، وأنهم بعد هذه الأحداث أصبح لهم شان آخر. أمر ثالث، حكومات المنطقة التي غضت النظر عن المد الليبرالي بعد أحداث سبتمبر وتركوا له الحرية إلى حد كبير، أيضا البحث والتقارير والدراسات تؤكد أن الحكومات تتعامل مع هذه القضية على أنها أو أنها أسلوب مناورة تكتيكية سياسية للتملص من الضغوط الأمريكية ذات الأوجه المتعددة، باعتبار أن الليبراليين محل حظوة وعناية من الأمريكان، فإظهار الرعاية والعناية وإعطائهم قدر من الحرية سيجلب الرضا الأمريكي ويخفف الضغوط الأمريكية على الحكومات، وبالتالي فحتى الحكومات في بعض البلدان التي ترفض تحكيم الإسلام في شعوبها وأوطانها لن تقبل بالليبرالية التي تعني الحرية السياسية والتعددية وتداول السلطة فيما تعنيه. زاوية الرابعة، الليبراليون مع ما ذكر سابقا، ثلاثة الأمور التي ذكرت وهو الفرق بين الفريقين من الليبراليين، وكذلك أن ينظر إليهم في الغرب على أنهم مجموعة أو تيار وظيفي يؤدي وظيفة، وكذلك تعامل الحكومات معهم كخطوة تكتيكية لمواجهة الضغوط الأمريكية، لكنهم يرونهم أنهم أمام فرصة تاريخية سانحة لم تتح لهم، هذه عباراتهم من قبل، ولن تستمر طويلا، فالواجب اغتنامها بجميع الوسائل لإحداث تغيير حقيقي على المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي، يتمكنون معه في المستقبل من اتقاء وتجنب العودة للقولبة الوظيفية وفق الحجم الطبيعي الحقيقي الذي كانوا يؤدونه قبل احداث 11 سبتمبر. طيب، بعد هذه التمهيدات والمقدمات ايها الاخوة، سادخل الان للحديث عن اساليب الليبراليين، عن اساليب الليبراليين، والحديث عنها واسع جدا وسترون عندما نستعرض، ولذلك ستكون عناوين اذكر بها او بما جمعت منها، وساذكر بعض الامثلة يعني في احد هذه العناوين، وان كان لدي هنا الكثير منها لكن الوقت لن يتسع. اول، طبعا انا فرقت بين الوسائل والاساليب. الاساليب هي الطرق المنهجية التي يسلكونها لنشر الليبرالية، والوسائل هي الآليات. قد يجتمع في الوسيلة أكثر من أسلوب، يعني مثل الصحافة وسيلة كما سنرى، قد يجتمع فيها أكثر من أسلوب، يعني مثلا التشكيك في ثوابت الدين، استغلال الفتاوى الشاذة، ممارسة الإرهاب الفكري، قد تجتمع في صحيفة واحدة، وفي الوقت نفسه أيضا التشكيك في ثوابت الدين يأتي في أكثر من وسيلة، يأتي في الصحافة، يأتي في المنابر الأدبية، يأتي في الفضائيات، يأتي في المسرحيات، يأتي في الروايات. فيعني التفريق بين الأساليب والوسائل. أول الوسائل التي تسلكها الليبرالية، وهم في هذا يسيرون على خطى الليبراليين الغربيين تاريخيا، هي التشكيك في ثوابت الدين وتقويض اليقين عند المؤمنين، والاستهزاء والنيل المستمر من مؤسسات ومنابع التدين. نحن نرى أيها الإخوة يعني أن الليبراليين قليل منهم من يطرح مشروعا، وقليل منهم من يقدم بدائل، لكنهم يجمعون جميعا على التشكيك في كل ما له صلة بالدين والتدين. وخذوا مثلا بعض الأمثلة، يعني مثلا نقد والعياذ بالله في الروايات، في المسرحيات، وفي منتديات النت، وأحيانا حتى في القصائد، نقد وتنقص والعياذ بالله الذات الإلهية. وأنا لدي عديد من الأمثلة من منتديات ليبرالية سعودية يعني أقرأها عليكم. وأيضا النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم الاستهزاء به، ونحن يعني سمعنا قريب يعني من سمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتوحشة في فضائية من أحد ألمع الكتاب، السخرية بالقرآن الكريم والاستهزاء به، الملائكة، اليوم الآخر، بمعنى جميع قضايا المعتقد هي خاضعة، كما يقول أحد رموز الليبرالية العربية، يقول يجب وضع كل نص مقدس مهما كانت قداسته تحت مجهر القراءة النقدية، تحت مجهر القراءة النقدية، وحتى القراءة النقدية من كل أحد، يعني ليست من المتخصصين ولا من. وفي هذا السياق يعني يمكننا أن نفهم يعني قول من قال أن الردة حق من حقوق الإنسان، حق من حقوق الإنسان يجب أن يحمى. ويمكننا أن نفهم أيضا من نادت من الليبراليات السعوديات بتعدد الأزواج ونشرتها في الصحف، ولا زالت تدافع عنها إلى الآن، ودافع عنها البقية أو سكتوا عنها، لم نسمع أحد منهم نقدها. ويمكننا أن نفهم قول من قال أن أول من أصل لإيديولوجيا التكفير هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويمكننا أن نفهم من قال في برنامج في ليلة قبل البارحة، من قال ليس هناك دين بلا أساطير، بما في ذلك الدين الإسلامي، ليس هناك دين بلا أساطير، وهو من يعني مواطنينا. يمكننا أن نفهم في هذا السياق الحملات المتتالية على خطب الجمعة، على الدورات العلمية، على الدروس، على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، على المناهج الدراسية. يعني خذوا كمثال المناهج الدراسية التي تخرج عليها من أبناء هذا البلد الملايين عبر 50 عام، تتهم جملة وتفصيلا بأنها محاضن وأسباب الإرهاب. بضع عشرات أو بضع مئات ممن لم يكملوا تعليمهم هم حجة على أن هذه المناهج ودليل إرهابية، بينما عشرات الملايين من الأسوياء لا يصلحون أن يكونوا دليلا على سلامة واستقامة هذه المناهج. ومثل ذلك المساجد وحلقات التحفيظ، الحرب الشعواء على العمل الخيري ومحاولة تقليم أظافره وإثارة الشبهات حوله، محاربة الإفتاء، مناشط المدارس والجامعات، مخيمات الشؤون الإسلامية، هيئة الأمر بالمعروف، إلى آخر القائمة التي لا حدود لها. وأستميحكم عذرا للقراءة فقط في هذه النقطة وفقط في قضايا المعتقد، ثم بعد ذلك يعني سأحاول أن أتجاوز النماذج والأمثلة. في أحد المنتديات لدينا يكتب أحدهم فيقول: إبليس سجد لله لأنه الخالق، ولكنه أبى أن يسجد لآدم لأنه مخلوق، فما المشكلة؟ فما المشكلة؟ يعني إبليس ما في مشكلة، يعني إبليس محق من وجهة نظري. طيب، يعلق عليه آخر فيقول بصراحة: أنا معجب بإبليس، شخصية فذة وعبقرية بالفعل. لم يرضى إبليس أن يكون كغيره تابعا ومقلدا من غير إعمال عقله، لقد كان يحتك مباشرة مع الإله، وهذا إن دل فيدل على أنه أعلم بقدرات الله وبذاته من أي شخص آخر، بل وأعلم من الرسول بقدرات الله، لأن محمد لم يشاهد الله ولم يحتك معه بصورة مباشرة كإبليس. ورغم ذلك لم يرضى إبليس بالتبعية، بمعنى إذا كان إبليس يعلم ولم يرضى بتنفيذ أوامر الله فنحن من باب أولى. يعني إبليس ذلك الثوري لم يرضى أن يكون إمعه، ولم يسجد لآدم، بل ثار وسأل وناقش واحتج، فكان أول ثائر وأول من أعمل عقله، ليضرب بذلك أول مثل من أمثلة البطولة والاحتجاج في وجه أصحاب النفوذ: كيف يا الله ترضى لي أن أسجد له وهو من طين وأنا من نار؟ ولا يزال إبليس حتى اليوم يضرب لنا أروع الأمثلة في الإخلاص للمبدأ والعقيدة، فلم يحد عن فكرته ولم يمل أو يكل رغم معرفته بما ينتظره. طيب، آخر يقول: التدين بشكل عام هو حالة غير طبيعية تطرأ على الإنسان من حين إلى آخر، وسبب هذا التدين هو سقوط الأخلاق في نفس الإنسان، فيهرع إلى التدين فهو الغطاء الساتر الذي من الصعب كشف العيوب من تحته. الإنسان الطبيعي هو الذي تحكمه قوانين الأخلاق قبل أن تحكمه تعاليم الدين، وهذا الفرق بين الإنسان الطبيعي وبين المتدين. المتدين ليس طبيعي. أحدهم يستهزئ بالقرآن الكريم فيقول في منتدى أيضا يتحدث عن أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، فيقول: بس أنا أستغرب من كلمة الحمد لله، كيف الله يقول الحمد لله؟ باقي الآية لا طاقة لي بها. ثم يقول: يعني مختصر الكلام أن الملائكة رسل ولهم أجنحة، ويختلف عدد الأجنحة التي يجهز بها الملائكة، ولكن أين الفصاحة والبلاغة؟ لاحظوا أول الآية التي لم يشرحها ابن كثير كما يقول هو، وهو الحمد لله، يعني هناك فائدة لعدد الأجنحة. لماذا نحمد الله على التنويع في عدد الأجنحة؟ ما الذي أستفيده أنا كمواطن سعودي صحراوي من عدد أجنحة الملائكة؟ ولتبسيط العملية دعوني أضرب مثال بسيط رجل يمدح ولده المجتهد فيقول طيب طيب، فيقول عيونك عسلية، طيب ما دخل التفوق في العيون العسلية؟ الملائكة رسل فهمنا، ولكن ما دخل عدد الأجنحة في أن الملائكة رسل؟ يقول وكيف تكون في هذه الآية أي فصاحة والرجاء؟ لا أحد يقول لي اقرأ، فقد قرأت جميع التفاسير ولدي حب عميق وقديم للفصحى، لأن شكله كان من القوميين، هذا قبل السن الليبرالي. ولكن إذا سلمنا بملائكة، إذا سلمنا فلا فرق بين أن يكون لها أجنحة أو كان إقلاعها عموديا. نعم. بعدين واحد حط عنوان مقالة يقول الظاهر أني سأغير رأيي في الملائكة. يقول يتحدث عن وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وحطها بلون أحمر. قال كيف عرفت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء وهو لم يخلق بعد؟ ثم لماذا الملائكة دائما يجادلون الله ضد بني آدم؟ طيب يقول أحدهم، يقول عندما اعترض أحد على هذا الكلام فيقول الله أعطانا هذا العقل فليتحمل هذا الإله ماذا يقول هذا العقل، أنا وغيري فقط أداة تنطق بما يقول هذا العقل، وليس ذنبي أن العقل لا يستجيب لما يسمعه ويراه، فلست أنا الذي خلقه. واحد يقول لا أفهم تكرير مقولة هذه الدولة قامت على الكتاب والسنة، أين هذا الكتاب والسنة؟ إذا افترضنا صحة ما يقال من التطبيق العملي، هل الدولة ستبقى كل العمر تديرها قوانين وعقول الموتى؟ وبالمناسبة قبل البارح يعني ليبرالي سعودي في برنامج في إحدى الفضائيات قال هذه العبارة تماما، يقول إلى متى ونحن يديرنا أناس من القبور بأفكارهم البالية، نفس هذه الكلمة. طبعا أول من في القبور النبي صلى الله عليه وسلم. واحد هنا يعني يعلق على العيد في أحد المنتديات فيقول هل نحن ملزمين بعيدهم وكله عيد بشروط متشددة وفرح متشدد ومتزمت، بالنسبة لمن جاع الشهر فليفرح، أما نحن كليبراليين فرحنا في رأس السنة. رأيتم عندما قلت أنهم في كل شيء يعني مجرد رأس حربة للمشروع التغريبي، عيد الميلاد ما في مشكلة، لكن عيد الفطر وعيد الأضحى مشكلة. طيب فرحنا في رأس السنة فكل شيء مسموح به طبعا خارج حكم الهيئة، يعني أياتي من يبارك لك بالعيد فهذه مجاملة أرفضها، وكل من لم يفرح برفضها يرفضها. هل أفرح لوقف السينما أم أفرح لحد الآن والمرأة السعودية لا تقود السيارة، أو أفرح بوجود الهيئة والتي يزداد نفوذها يوما بعد يوم، أو هو الفرح بانحسار القوة الليبرالية مقابل الإسلامويون أو الإسلامويين؟ ثم قال يعني آخر في منتدى يقول أيضا، يقول الإنسان هو الإله وهو إبليس. آخر يعلق يقول إذا كان الله موجودا والعياذ بالله فكيف يقدر أن يتحمل عذاب الأطفال؟ أنا فقط أتيت بهذه في أول نقطة في أول جزئية، ويعني أعدكم يعني أني ما عاد أجرح مسامعكم بكثير من النقول، وأنني فقط يعني أضع بعض العناوين كما قلت لكم. الأسلوب الثاني من أساليب الليبراليين هو إسقاط الرموز العلمية والدعوية وتشويهها وإرهابها والتحريض عليها رسميا وشعبيا، ابتداء بأئمة الإسلام سابقا ومرورا بعلمائه كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومرورا بهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز الشيخ الشيخ الفوزان، تعلمون الحملات التي تعرض لها الشيخ الجبرير رحمه الله الشيخ عبد الرحمن البراك الشيخ الشتري، تعلمون الحملة المنظمة التي قيدت ضده. المهم أن إسقاط هذه الرموز العلمية، طبعا لا ندعي للعلماء عصمة ولا لأئمة عصمة وكل يأخذ من قولها ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الفرق بين أن الخطأ يرد بالكتاب والسنة مع حفظ احترام العالم وجهده وسابقته وعطائه ورمزيته وإمامته، وبين أن يسقط وأن يدنس وأن يلوث وأن يحمل عليه وأن. وضربت لكم مثال يعني بمن قال يعني إلى متى ونحن أسرى لعقول تحكمنا من القبور بأفكارهم البالية، بأفكارهم البالية. الأسلوب الثالث من أساليبهم هو ربط الإرهاب بالمجتمع السعودي في بعده التديني والدعوي، وتخويف الناس من جميع مظاهر التدين، واستعداء الدولة على المتدينين والمناشط الدعوية. ونحن نعلم الحملات التي تتم على الوهابية وعلى الصحوة. يعني قبل أن آتيكم كنت أقرأ في إحدى الصحف، في صحيفة واحدة ثلاثة مقالات تهاجم الصحوة والصحويين، ثلاثة مقالات في صفحتين متقابلة تهاجم الصحوة والصحويين والمناشط الدعوية والشريط الإسلامي والمكتبات الإسلامية بهذا النص. نعم. ومن الغريب يعني التكتيك الذي أراه في الصحافة والإعلام مع الأسف الشديد، أن في الحجاز تهاجم الوهابية، وفي نجد تهاجم الصحوة. بمعنى هو تقسيم أدوار، هنا مهاجمة الوهابية صعب فتركت لليبرالية الحجاز، وهناك يعني ربما الصحوة أيضا امتداداتها في شخصيات مهمة ولها مواقع اجتماعية وتجارية فتركت لليبرالية نجد للهجوم على الصحوة. والمحصلة واحدة، الوهابية هي الصحوة والصحوة هي الوهابية. وإذا أردتم يعني كمثال كأمثلة، رواية ريح الجنة، رواية ريح الجنة تركي الحمد، التي يعني تحدثت عن كل شيء له صلة بالدين والتدين في هذا البلد، وحاولت أن تجعله أساسا وسياقا لأحداث سبتمبر والإرهاب بعد ذلك في العالم كله. وأيضا رواية الإرهابي رقم 20 عبد الله ثابت، وقال أحدهم يعني بهذا النص، قال أن الإرهاب منتج ثقافي إسلامي عربي سعودي فقط في هذا العصر. عندما قيل أن الإرهاب ليس له جنسية وليس له ديانة، فرد برد كانت هذه من عباراته التي قالها. طبعا الأمريكان لا يقولون هذا، بوش لم يقول هذا، يعني ما قالها بهذه العمومية وبهذه الصورة وبهذه الكيفية. نعم. الأسلوب الرابع من أساليبهم هو استغلال الفتاوى الشاذة وترويجها والإشادة بها وتوظيف الاختلافات الفقهية المنتزعة من سياقاتها العلمية بانتقائية غير علمية ولا منهجية لخدمة المشروع الليبرالي، واستثمار ما يسمى بالتنويريين في ذلك، بحجة أيضا إعادة قراءة التراث قراءة وتأويلا عصريا تشكيكيا تفكيكيا. ولعل من الأمثلة التي يتحدثون عنها بغض النظر عن القضية، لكن أتحدث عن توظيف هذه، قيادة المرأة للسيارة، قضية الاختلاط، قضية الحجاب، قضية يعني اليوم أيضا في نفس الجريدة اللي تحدثت عنها قبل قليل كنت أقرأ في الفندق حديث عن مشكلة الحجاب الآن وتغطية الوجه مع الصيف الآن في العالم، وربطها ببعض الأحداث الأخيرة، وأن دوليا ومحليا، وبالتالي يقول للأسر وللنساء أن أي امرأة ستخرج وتغطي وجهها سينظر إليها ويتعامل معها على أنها إرهابية، على أنها إرهابية. الأسلوب الخامس ممارسة الإرهاب الفكري والقمع النفسي على المخالف، أيا كان هذا المخالف، سياسي أو عالم شرعي أو مثقف أو أديب أو مفكر أو رجل أعمال، عبر حملات منظمة في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. يعني نحن رأينا لأول مرة يعني بعض كبار المسؤولين يعارضون معارضة يعني قوية في طروحاتهم، وبشكل، لأن هذه الطروحات إما تنقد الليبرالية أو تؤكد على إسلامية البلد في أي جانب من الجوانب. ورأينا أيضا مع العلماء، رأينا مع الإقصار الشعراء والأدباء. طيب، وما تم في بعض دورات معرض الكتاب وأيضا الحملات التي تمت على بعض دورات لقاءات الحوار الوطني، ملتقى المثقفين، ملتقى الأدباء، كل ذلك تصلح أمثلة لما ذكرت، ولدي لها هنا أدلة على هذه كلها. الاستحواذ على كل هذا الأسلوب السادس، على كل موقع يصل نفوذهم إليه، وإقصاء الآخرين ومحاصرتهم بشتى الوسائل. أنا أقول أيها الإخوة، الليبراليون لدينا في أغلبهم ذو جذور يسارية. الليبرالية في أصلها إعطاء الحرية للذات وللآخر، هذا في أصلها، يعني الحرية بلا حدود. وبالتالي المفترض لو كانت الليبرالية أن يطالبوا بالحرية لأنفسهم، لكن لا يمارسوا القمع على غيرهم والإقصاء لغيرهم، لو كانوا الليبراليين صادقين. لكن يعني هم ستالينيون في ثياب الليبرالية، يعني إقصائيون إقصاء تاما كاملا. خذوا الأندية الأدبية كمثال، يعني كيف الأقلية المجهرية فيها تمارس الإقصاء على من سواها. وحتى عندما حمى الانتخابات أتت أصروا على التعيين فيها، لأن الانتخابات والاختيار سيأتي بغير يعني من يتسنمها. الصحف يعني والأقلية المتحكمة فيها والناطقة باسمها، ما يتم مع الأسف في كثير من وسائل الإعلام حتى الرسمية والفضائيات، يعني كثير من الناس كمثال في الذاكرة الآن الشيخ سعد البريق الذي أقصي من العديد من الفضائيات، وأنا لا أعلم أحدا من المثقفين ولا المفكرين ولا طلبة العلم كان له نكاية في محاربة الإرهاب والدفاع عن البلد وعن الدولة وعن الحكومة مثل الشيخ سعد البريك، ومع هذا صدرت الأوامر بإبعاده ومنعه من دخول الفضائيات الرسمية، يعني إقصاء منقطع النظير، فما بالكم بغيره. أيضا من أساليبهم وهو الأسلوب السابع، الاستقواء بالخارج لمواجهة المجتمع والدولة وضرب الأساس الإسلامي الذي قام عليه المجتمع والدولة، وتنفيذ ما لا يستطيع ليبرالي الداخل القيام به. وأنا أذكر في هذا المقام بما تحدث به الأمير نايف في أكثر من مناسبة عن زوار السفارات، وأيضا المنظمات الدولية التي يحرضها علنا بعض السعوديين في الداخل وفي الخارج، الاستقواء بأمريكا، الاستقواء بالليبراليين العرب ليكتبوا ما لا، الصحف والفضائيات المهاجرة التي تمولوا بمالنا وتطعن في أصولنا وثوابتنا. وأستشهد هنا بمقال الجمال الخاشقجي كان عنوانها إلى السادة أعضاء حزب أمريكا في العالم العربي، يقول في هذه المقالة، يقول أنتم زودتوها جدا وتجاوزتوا كل حد، خففوا شوي، وفي إمكانكم عن طريق النت تأخذ هذا المقال. والشاهد جمال خاشقجي، من وسائلهم وأساليبهم إشاعة التحلل ودغدغة الرغبات والشهوات وإسقاط المناعة الأخلاقية والسلوكية في المجتمع عبر تكرار ضخ وسائل التحلل والفساد من خلال الشاشة المرئية ومن خلال الرواية المكتوبة ومن خلال الاختلاط ومن خلال يعني قولوا ما شئتم. تذكرون المقالة التي نشرتها الكاتبة نورة الصالح في منتديات أو منتدى العيينة، وتحدثت عن تجربتها في الصحافة ومع الليبراليين وما اكتشفته يعني من تحلل وعهر وفجور وعلاقات، يعني حتى اتهمت بعض رؤساء التحرير دون أن تسميهم. وهذه قالت أنها كانت معجبة ومشدوها لسنوات طويلة بالليبرالية وأنها خاضت غمارها. الروايات التي قالت عنها إحدى الروائيات الخليجية الكويتية التي منعت رواياتها في الكويت وفي الخليج، هذه الرواية منعت رواياتها بحكم قضائي لأنها جنسية. تقول هذه الرواية قبل شهرين أو ثلاثة إن الكثير من الروايات السعودية لا تستطيع أن تقرأها بسبب ما فيها من التحلل والصراحة الجنسية. هذه المرأة تقول هذه عن رواياتنا، وأعطوني رواية من الروايات الليبرالية لا تدور حول الشذوذ والجنس والإلحاد والخمر، أعطوني رواية لا تدور حول هذه القضايا. يعني بل إحدى الروايات التي يشار صباح مساء بكاتبها ويقدم على أنه النموذج المثقف العالي كانت تدور كلها حول ممارسة الجنس مع جثة هامدة ميتة. الرواية تقول وهي موجودة في مكتباتنا تقول أن رجل شاب أو رجل كان حفارا للقبور في مقبرة ورأى بنت في نافذة وأعجب بها وتعلق بها، ثم ماتت هذه البنت فأتي بها إلى المقبرة فانتظر حتى ذهبوا ثم استخرجها من القبر ووضعها في فريزر عنده وكان يمارس الجنس معها لسنوات. هذه هي الرواية. وفي الرواية في ثنايا غير هذا الخيانة الزوجية، التعامل مع السحر والشعوذة، الإلحاد والفجور والكفر، وهذا موجود. خذوا أيضا يعني الإكثار غير المبرر للمذيعات في الفضائيات مع التهاون بالحجاب واستخدام جميع المساحيق والأصباغ والألوان، ستار أكاديمي ومدار حول ستار أكاديمي، برنامج مساواة في قناة الحرة الأمريكية التي تقوم عليه الليبرالية السعودية التي نالت تعدد الأزواج والتي جل حلقاته تتحدث عن الشذوذ بين النساء وبين الرجال وتستضيف الشاذين أو الكثير من حلقاته، الذين يعني كان العام الماضي في فضائية البي سي ويعني الذي حوكم فيها والمذيعات ثم بعد ذلك أسقط الحكم، تعدد الأزواج الذي نودي به، إحدى الليبراليات السعوديات كانت تلقي في معرض الكتاب في القاهرة في أمسية شعرية قصيدة، وكان واحد يعزف عازف مصري فقامت أثناء إلقاء القصيدة وبعدين تبين أنها كانت مرتبة معه وهي التي أتت به فقامت بجرح إصبعها وإسالة الدم على ملابسه ثم لعقت إصبعها أثناء إلقاء القصيدة وقالت أنها تعبر بذلك عن إعجابها بهذا الرجل وتعلقها به وهي أول مرة تراه. أيضا الليبرالي الذي تحدثت عنه قبل ليلتين يقول بالنص، يقول عندما أسير في شوارع الرياض وهو يتحدث عن الحجاب أشاهد أكياسا من الفحم تمشي في الشوارع، أشاهد أكياسا من الفحم تمشي في الشوارع. أنا أطالب بمحاكمة هذا. الأسلوب التاسع الدفاع عن غلاة ملاحدة العرب وتسويقهم والإشادة بهم وبإنتاجهم وتضليل الساحة الثقافية بتلبيس حالهم، مثل عبد الله القصيمي وقد نشرت عنه الحلقات وقال أحد الكتاب أن هذه البلاد لم تنجب مثل عبد الله القصيمي في تاريخها كله، علقت عليها بقلمي في الصحيفة قلت ولا يستثنى حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذا ما يمكن استثناءه، دعني من الصحابة دعني من التابعين دعني من ملوكنا في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة دعني من علمائنا، لكن لا لم تنجب مثلها على الإطلاق. محمود درويش الشيوعي الفلسطيني الذي كان عضوا في حزب راكاح الشيوعي الإسرائيلي، سميح القاسم فلسطيني الدرزي الشيوعي أيضا، صلاح عبد الصبور وأمثالهم الإشادة بهم الدائمة وهي كثيرة. الأسلوب العاشر ضرب وحدة الأمة من خلال العزف على وتر التناقض بين الانتماء للأمة والانتماء للوطن، ولذلك رأينا يعني في أحد المنتدى أحد المهرجانات الثقافية من يقول نعم للوطنية لا للأممية كذا علنا، نعم الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وهؤلاء يقولون لا، القرآن يقول نعم هم يقولون لا. طبعا القرآن الكريم لم ينكر الدوائر الأخرى، لم ينكر دائرة الأسرة ولم ينكر دائرة المجتمع ولم ينكر دائرة الوطن ولم ينكر بل حتى دائرة الإنسانية التي أوسع من دائرة الأمة الإسلامية لم ينكرها القرآن، وجعل لكل دائرة مجالها ورتب العلاقات بين هذه الدوائر المختلفة التي يعيشها الإنسان. والغريب أن هؤلاء الذين يحاربون انتماءنا للأمة ولو جاز أن ينسلخ أي وطن إسلامي عن الأمة الإسلامية وعن الانتماء لها كما حاول أن يفعل أتاتورك في تركيا أو غيره، فهل يجوز لأرض تحتضن الحرمين وهي قبلة المسلمين وفيها نزل الوحي ومنها انطلقت الرسالة وشعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله ونظامها ينص على تحكيم الكتاب والسنة في كل شيء، هل يمكن أصلا أن هذه تنسلخ من الانتماء للأمة الإسلامية؟ وهل ترضى أصلا الأمة الإسلامية أن أحد يحضن الحرمين والقبلة وينسلخ من الأمة الإسلامية؟ وهل هذا ممكن؟ وانظروا معنا، خلونا نتحدث أيضا عن أسلوب من أساليبهم. انظروا التناقض، الذين يحاربون انتماءنا للأمة بزعم أن ذلك نقيض للوطنية، ثم في الوقت نفسه يشنون الحملات المتتالية على وهم الخصوصية كما يسمونه. طيب إذا حاربت الخصوصية لماذا هناك تغالون في التمسك بالوطنية؟ لكن لأن هم لا وطنية ولا غير وطنية، لكن هناك يوظف الوطنية لمحاربة الانتماء الإسلامي للأمة الإسلامية، ثم يكرون مرة أخرى بمحاربة. اليوم كنت أقرأ في إحدى الصحف وهم الخصوصية، مع أنها قضية عقلية، ما في إنسان إلا خصوصية، ولا أسرة إلا خصوصية، ولا حارة إلا خصوصية، ولا مدينة ولا مجتمع ولا عائلة ولا دين ولا يعني خصوصية لا ينكرها أحد، ومع هذا هم يحاربون الخصوصية، لأن الخصوصية لدينا تعني الإسلامية، تعني الإسلام، فلذلك تحارب هذه الخصوصية وتشن عليها الحملات حتى لو أدى ذلك. نعم، وبالتالي يحاربون تعاطف الناس ومناصرتهم لقضايا الأمة، ويدافعون عن الاستعمار والاحتلال والغزو، ويهاجمون المقاومة المشروعة. وخذوا مثال حرب غزة، يعني وجد من صحفيين، وأنا لدي يعني بحث جاهز في هذا، يعني من كان يبرر لإسرائيل ويدافع عن إسرائيل ويهاجم الفلسطينيين ويهاجم غزة. بل خذوا مثالا أقرب، قافلة اسطول الحرية، ألم يخرج من مثقفين وليبراليين من يقول أن هذه مؤامرة إيرانية من أجل إحراج دول الاعتدال وتقويض عملية السلام؟ يعني إسرائيل ليست مجرمة على الإطلاق. ألم يخرج من مثقفين وإعلاميين وليبراليين من يقول إن الجريمة سببها حماس وهي المسؤولة عن ذلك؟ ألم يخرج من ليبراليين ومثقفين من يهاجم أردوغان ويقولون إنه عاد للعزف على أوتار الشعبوية والشعارات التي عرفناها من زمن طويل وتجاوزناها؟ ألم يعني الصحافة المصرية قالت حملات منظمة بعد قضية سطول الحرية للهجوم على أردوغان وتركيا، وبالتالي الدفاع عن إسرائيل وعن موقف إسرائيل. أذكر أيضا أيام الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والذين انحازوا إلى الغرب والحريات في الغرب. ونعم، كذلك من هذه الأساليب استعداء السلطة على المخالفين عبر نشر الشائعات واتهامهم بشتى التهم والزعم بأنهم يشكلون خطرا سياسيا وأمنيا على الدولة، واستغلال الإعلام والروايات والنت والعلاقات الشخصية في الترويج لذلك. ألم تنشر أسماء في روايات؟ يعني أنا نشر اسمي في أكثر من رواية، يعني ولو كنت يهمني الانتصار لنفسي لرفعت قضايا في على هؤلاء، مع أني أعلم أنها ستحول لجنة الإعلام في وزارة الإعلام، يعني سيصبح يعني الخصم هو القاضي. لكن هذا التحريض وهذا الترويج وهذا يعني نعم، وأين الليبرالية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين الحرية؟ أين المنادى؟ يعني يا إخوتي الكرام، في إحدى الصحف الأمريكية النيويورك تايمز، وهذا منقول عنها في كتاب يباع هنا، تسأل أحد الليبراليين السعوديين تقول له لا يعرف عنك حماس للديمقراطية، فلماذا؟ قال لو طبقت الديمقراطية الآن لا فاز بها الصحويون المتطرفون الذين هم أكثر تطرفا حتى من الإسلام نفسه، أكثر تشددا، آسف، الذين هم أكثر تشددا حتى من الإسلام نفسه. لكننا في حاجة إلى أن ننشئ تيارا آخر وندعمه، فإذا أصبح انتشاره وعلو صوته مثل التيار الآخر حينئذ يمكن أن تكون الديمقراطية مجدية. يعني ممكن يعني بعد ذلك أن التزوير في الانتخابات ينفع. أيضا من هذه الأساليب تسويغ الفساد المالي والإداري ودعم الاستبداد في العالم العربي والإسهام فيه في أحيان كثيرة، وفي الوقت نفسه رفع شعارات الإصلاح والحرية وحقوق الإنسان للخداع والإهام، إهام المعازيب في الغرب وخداع وإهام الشعوب أيضا هنا. يعني خذوا مثال مصر، يعني الفساد المالي الذي بالمليارات والمهاجرين من رجالات الأعمال ورجالات السلطة بهذه المليارات الهائلة، ومع ذلك يدافع عنهم وعن وطنيتهم. خذوا مثال يعني الدفاع يعني أيضا الصحفي عندما كشفت الموساد الإسرائيلية بعد الموت الغامض لأشرف مروان المصري في لندن. أشرف مروان كان زوج بنت عبد الناصر، وكان رجل مقرب جدا من السادات ممثلا شخصيا لهم، وكان لما أنشئت بعد حرب 73 مؤسسة التصنيع الحربي العربية التي كانت مصرية سعودية إماراتية كويتية، ثم سقطت بعد كامب ديفيد وتخلي العرب عن السادات وتخلي عنه، كان المدير أو الرئيس لهذه المؤسسة أشرف مروان. بعد ما مات أشرف مروان نشرت الموساد تأبينا له وقالت أنه كان عميلا لها من أيام عبد الناصر، وأنهم يعني سرب لها أيام 67 وأيام 73. ولذلك الآن في منادى بمحاكمة مسؤول الموساد المتقاعد الذي سرب هذا الخبر في إسرائيل الآن في إعداد لمحاكمته. إسرائيل تقول عنه هذا وهو يؤبن على أنه وطني عظيم ويحضر جنازة الرئيس حسني مبارك ويتحدث عنه الإعلام والصحافة. طبعا هو ملياردير وعايش في لندن من بعد يعني موت السادات، ملياردير، وأيضا سبب وفاته يعني قالوا سقوط أو إسقاط، يعني من شرفة شقته في عمارة وقع في الشارع ومات كما تعلمون. كذلك من هذه الأساليب الضرب على وتر الطائفية وتفريق المجتمع وتوظيفه لمهاجمة الدين والمتدينين. وأنا حقيقة أخاطب الطوائف الإسلامية المختلفة من هذا المقام، كان صوتي سيبلغ، أقول مهما كانت الخلافات بيننا في تفاصيل تديننا، إذا كنا حقيقة ننتمي جميعا للدين وللرسالة المحمدية فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن خلافنا أو اختلافنا يكون سببا للتمكين لمنهج علماني تغريبي يرفض الدين والتدين جملة وتفصيلا. كذلك من هذه الأساليب السعي الدؤوب لإعادة قولبة الإسلام كدين شعائري فقط عبر الضخ المستمر في الهجوم على ما يسمونه الإسلام الوهابي، الإسلام السياسي، الإسلام الحركي، الإسلام الأيديولوجي، الإسلام الصحوي، الإسلاموي. شوفوا الإسلاموي، هم يقولون الإسلاموي غير الإسلامي. وفي المقابل تبني الإسلام المتسامح الصوفي التقليدي كما يسمونه. وهذا يعني قبل يعني شنو هذه الحملات، تحدثت تقارير راند في أمريكا عن أن يجب على أمريكا أن تقوم بعملية الفرز هذه وأن تتبنى هذا وأن تهاجم هذا. طيب أنا سأذكر فقط بشكل سريع لأن أمر متاح أمامكم لا يحتاج إلى أمثلة ولا تفاصيل، أهم الوسائل. أولا الصحف والمجلات، ولو أحد منكم يعني قام فقط بأخذ عدد من الصحف ولمدة 10 أيام يقوم بإحصاء الأعداد التي يتم من خلالها الترويج والتسويق للليبرالية من خلال الأساليب التي ذكرتها قبل قليل، سيخرج بنتيجة مفجعة. الروايات والقصص التي أيضا تضخ والتي نزلت والتي مع الأسف يعني حتى بعضها لا قيمة فنية فيها ولا محتوى، لكن فقط لأنها تتحدث عن التحلل اللا أخلاقي، بعض كبار القوم يقدموا لها ويشيد بها ويمدحها مع الأسف الشديد. النت والإنترنت وهي الفضاء الأوسع والحرية هي أوسع. أنتم كمثال تعلمون يعني أن منتدى أنا في حلنا أتحدث عنه تسمى نفسه دار الندوة، يعني دار الندوة حق قريش، وكان المشرف على المنتدى مسمي نفسه قصي بن كلاب، والمشرفين على صفحات المنتدى وأقسامه واحد مسمي نفسه أبو جهل، واحد أبو لهب، واحد ها، وكان يعني يا شيخ شيخ الدار واحد مسمي نفسه يعني إبليس، إبليس الذي جاء في موضوع الهجرة في دار الندوة. نعم، معارض الكتب أيضا من خلال استضافتهم في المعارض في الخارج أو محاولة أيضا الهيمنة على برامجها هنا، الندوات، المهرجانات، المحاضرات مختلفة تحت مظلات مختلفة وفي مواقع مختلفة، النوادي الأدبية محاولة الهيمنة عليها، الفضائيات، المسرحيات والأفلام والفن. طيب، إضاءات سريعة ختامية لل يعني مقترحات للتعامل مع الليبرالية، وأنا قدمت في البداية يعني مدى خطورتهم، ما هي حجمهم، من هم، دورهم، أهم مبادئهم. أولا يعني أقترح على أبناء الأمة الأصلاء المشاركة الواسعة في وسائل الإعلام وعدم تركها لهذه الطائفة المجهرية المحدودة التي توهم من لا يعرف حقيقة مجتمعنا أننا مجتمعا ليبراليا إلى النخاع. ولذلك أقول كل من يمتلك علما وفكرا وثقافة وقلما ولا يسهم في الإعلام في هذه المرحلة الزمنية فأخشى أن يكون من الآثمين. طبعا قد يقول بعضكم لن ينشر لي، نعم حاول، ولي ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. اثنين، إعداد ونشر الدراسات العلمية الشرعية الموثقة الموضوعية العادلة عن تاريخهم وفكرهم وأشخاصهم ومواقفهم ونشرها للأمة لتكون الحقائق أمام الجميع. ثلاثة، جمع الفتاوى التي تتحدث عن الحكم الشرعي في الليبرالية والليبراليين، وإذا يحتاج فتاوى جديدة ونشرها أيضا للناس. أربعة، البحث العلمي الوثائقي، وهذا يحتاج إلى سفر وتنقيب عن زوار السفارات وذوي العلاقات المشبوهة والانتماءات الاستخباراتية الذين جاءوا على الدبابات الأمريكية في العراق وكشفوا عن وجوههم في كل بلد مثلهم، لكن الظروف تختلف من مكان إلى مكان. إيجاد مراكز وباحثين متخصصين في الليبرالية، باحثين متخصصين نعرف أن هذا متخصص، ومراكز أيضا بحثية وبحث علمي، يعني أليسوا يعني يزعمون العلمية، نريد بحثا علميا موضوعيا. التواصل مع المسؤولين والعلماء والجمهور على جميع المستويات لبيان حقيقة الليبرالية ومراميها وأهدافها وإلى أين وصلت في البلدان التي وصلت أو تمكنت فيها. أقترح يعني على أحد الإخوة يعني المتابعين أن يقوم بإعداد مؤلف علمي دقيق متوسط الحجم سهل اللغة والعبارة عن الليبرالية وأن ينشر بين الناس بشكل واسع. أيضا وهذا التاسع، أطالب بفتح قنوات الحوار مع العقلاء والمخلصين والصادقين بعد توفر شروط نجاحها، سواء وصلنا إلى كلمة سواء أو بقينا على الاختلاف، الحوار مع صاحب العقل وصاحب التوجه الصادق الذي له شبهات وتلبيس إما بسبب بريق الباطل أو بسبب أخطائنا نحن وتقصيرنا التي أدت إلى نفرته سيصل إلى نتيجة. أخيرا، العمل وفق خطة وطنية شاملة لمواجهة هذه المشكلة تقوم على المراجعة الواعية الناقدة القائمة على الدراسات العلمية مع المحافظة على المكتسبات واحتساب العواقب لكل خطوة تتم. وأذكر في الأخير بقول الحق سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأذكر بقوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون المشركون وأذكر بقوله سبحانه وتعالى إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأمتنا ووطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعتذر عن الإطالة إن كان هناك إطالة، وأيضا أعتذر عن الصراحة إن كانت يعني مذية للبعض، فما عهدت نفسي إلا هكذا، وحاولت يعني أن ألطف قدر الإمكان، لكن لعل النقول التي نقلتها قبل قليل تلتمسون بها لي عذرا في هذه الصراحة وهذا الوضوح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيوت